بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتيسير العلام، شرح عمدة الأحكام للعلامة البسام رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. غريب الحديث لا يبولن لا ناهية، والفعل مجزوم المحل بها، وحرك بالفتح لاتصال بنون التوكيد الثقيلة. الذي لا يجري تفسير للدائم هو المستقر.
لا ناهية فعل مجزوم المحل بها، لا يبولن وحرك بالفتح لاتصال بنون التوكيد الثقيل، بدون التوكيد الثقيلة. لا يبولن، فلا ناهية، يبول فعل مضارع مجزوم، لكن منع من جزمه بالسكون هنا ماذا؟ اتصاله بدون التوكيد الثقيلة، فيفتح من أجلها مثل نون التوكيد، مثل نون النسوة فيسكن، فهنا يفتح لمناسبة نون التوكيد الشديد. يبقى لا يبولن، فنقول مبنى على الفتح في محل ايه؟ جزم. ولهذا الفعل المضارع فعل معرب الا اذا اتصل بنون التوكيد الثقيله ونون التوكيد التوكيد الخفيف. اذا اتصل بنون التوكيد الثقيله ونون النسوه الخفيف. نعم.
الذي لا يجري تفسير للدائم وهو المستقر في مكان كالغدران في البريه او الموارد.
يبقى لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، فالذي لا يجري بيان وتفسير للماء الدائم. فما هو الماء الدائم الذي لا يجري؟ يعني الماء الواقف المستقر. نعم.
ثم يغتسل فيه برفع الفعل على المشهور، والجملة خبر لمبتدأ تقديره هو يغتسل منه، وجملة المبتدأ والخبر محلها الجزم عطفا على
منه. يقول هذه الجملة يغتسل منه، هذه جملة خبر، والمبتدأ يقدره هو يغتسل منه. نعم. ثم هو يغتسل منه،
وجملة المبتدأ والخبر محلها الجزم عطفا على لا يبولن.
نعم.
لا يغتسل مجزوم لفظا بلن هي، وهو جنب الجملة في موضع نصب على الحال.
تمام.
المعنى الإجمالي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري.
جملة حالية، يبقى الواو هنا واو الحال، واو الحال، وهو جنب، هذه مبتدأ وخبر في محل نصب حال. نعم، وليس عاطف. نعم. لا يغتسل أحدهم في الماء الدائم وهو جنب، بخلاف لا يبولن ثم يغتسل فيه، أي وهو يغتسل فيه، فدي عاطفة. ثم هنا عاطفة، أي لا يبولن ولا يغتسلن، إنما هذا لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم إذا كان جنبا، وهو جنب أي وحاله جنب. نعم.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري كالخزانات والصهاريج والغدران في الفلوات والموارد التي يستسقي منها الناس لئلا يلوثها عليهم ويكرهها.
يعني تأتي أنت لخزان وتبول فيه، أو بركة يأخذ الناس منها الماء، بركة ثابتة قائمة وتتبول فيها. نعم.
لأن هذه الفضلات القذرة
يلوث الماء ويضر بالناس، ثم هذا يؤدي إلى استقذار. نعم.
لأن هذه الفضلات القذرة سبب في انتشار الأمراض الفتاكة، كما نهى عن الاغتسال بغمس الجسم او بعضه في الماء الذي لا يجري.
بالهارسيا التي فتكت بكثير من الناس، جعل الله سببا لهذا، لكن الحمد لله يعني مع مكافحتها والاهتمام بامور النظافه قلت الان، لكن قل رجل في الماضي كان يفلت من هذا المرض، مرض البلهارسيا، ثم له اثار بعد ذلك على الكبد، ولهذا ينتشر عندنا الفيروس الكبدي. ليه؟ اثار البلهارسيا القديم، وهذه نتيجة عن ماذا؟ ناتجة عن التلوث الذي كان في المياه شربا واغتسالا وكذا. ما كان حد يعرف الحنفية هذه، كله يغتسل في ماء البحور والأنهار والصرف فيها وفيها كل هذه الأشياء، والمكافحة كانت قليلة، فلهذا تضرر الناس بذلك. ولهذا لو تسأل كل هذا الجيل من جيلنا وانت طالع واخد بالك عن حقن الطراطير هذه، لك حقن طراطير او ترطير، كل اخذها، هذه حقن كل اخذها. نعم، لكن الحمد لله يعني الان عوفي الناس من هذا، لكن سبحان الله ظهرت امراض جديدة لم تكن تعرف من قبل، نسأل الله السلام والعافية.
كما نوي عن الاغتسال بغمس الجسم او بعضه في الماء الذي لا يجري حتى لا يكرهه ويوسخه على غيره، بل يتناول منه تناولا، واذا كان المغتسل جنبا فالنهي اشد، فان كان الماء جاريا فلا بأس من الاغتسال فيه والتبول، مع ان الاحسن تجنيبه البول لعدم الفائدة في ذلك وخشية التلويث وضرر الغير.
اختلاف يفعل علة في الماء الدائم، لكن لو كان ماء جاريا فلا بأس، لكن الافضل ترك ذلك. نعم.
اختلاف العلماء، اختلف العلماء هل النهي للتحريم او الكراهية.
نعم، يعني لو بال واحد في هذا الماء هل هو آثم ام لا، هل النهي هنا للتحريم او للكراهة. نعم.
فذهب المالكية الى انه مكروه، وذهب الحنابلة والظاهرية الى انه للتحريم، وذهب بعض العلماء الى انه محرم في القليل مكروه في الكثير، وظاهر النهي التحريم في القليل والكثير، لكن يخص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء.
المياه المستبحرة الكثيرة زي مياه البحر، فهذه تخص لانها مياه جارية وكثيرة. نعم.
واختلفوا في الماء الذي بيل فيه هل هو باق على طهوريته او تنجس، فان كان متغيرا بالنجاسة.
هذه المسألة تعنينا في هذا الحديث، هل النهي عن البول في الماء الراكد وكذا لخضارة الماء وضرره او لنجاسته، هل الماء يتنجس بهذا ام لا. نعم.
فان كان متغيرا بالنجاسة فان الاجماع منعقد على نجاسته قليلا كان او كثيرا،
هذا لا اشكال فيه الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه. نعم.
وان كان غير متغير بالنجاسة وهو كثير فالاجماع ايضا على طهوريته،
هذا ايضا لا اشكال فيه، فاذا كان فوق القلتين فهذا لا اشكال فيه ايضا، الا اذا تغير، فتغير في حد ذاته قليل او كثير هذا ينجس الماء. طب اكثر من القلتين ولم يتغير، هذا عند الجميع ايضا لا اشكال فيه في انه طاهر. يبقى الاشكال فين؟ فيما هو دون القلتين، فيما هو دون القلتين ولم يتغير. نعم.
وان كان قليلا غير متغير بالنجاسة، فذهب ابو هريرة وابن عباس والحسن البصري وابن المسيب والثوري وداود ومالك والبخاري الى عدم تنجسه، وقد سرد البخاري عدة احاديث ردا على من قال انه نجس، وذهب ابن عمر ومجاهد والحنفية والشافعية والحنابلة الى انه تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير ما دام قليلا، مستدلين بادلة منها حديث الباب وكلها يمكن ردها. واستدل الاولون بادلة كثيرة منها ما رواه ابو داود والترمذي وحسنه، الماء طهور لا ينجسه شيء، واجابوا عن حديث الباب بان النهي لتكريه على السقاة والواردين لا لتنجيسه، والحق ما ذهب اليه الاولون، فإن مدار التنجس على التغير بالنجاسة قل الماء أو كثر، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن هذا نعلم أن الراجح أيضا طهورية الماء المغتسل فيه من الجنابة وإن قل، خلافا للمشهور من مذهبنا ومذهب الشافعي من أن الاغتسال يسلبه صفة الطهورية ما دام قليلا.
إذا الراجح أن النهي هنا للقذارة و للضرر، فإذا فلنحكم عن ماء بنجاسة أم لا، هذا جوابه المسألة المعروفة في الماء القليل والكثير بالتنجس، والراجح أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن التفريق بين القليل والكثير بحديث القلتين، حديث القلتين فيه اضطراب، وتنجيس الماء الأقل من القلتين ما لم يتغير بالمفهوم وليس بالمنطوق، بالمفهوم. أما المنطوق فإذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبث، لكن بالمفهوم إذا كان أقل من القلتين حمي الخبث وإن لم يتغير. وهذا المفهوم يعارضه منطوق حديث إن الماء طهور لا ينجس شيء وهو حديث صحيح. نعم.
ما يؤخذ من الحديث النهي عن البول في الماء الذي لا يجري وتحريمه، وأولى بالتحريم التغوط سواء كان قليلا أم كثيرا دون المياه المستبحرة، فإن ماءها لا يتنجس بمجرد الملاقاة بل ينتفع به لحاجات كثيرة غير التطهر به من الأحداث.
نعم.
النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي مات فيه.
انتهى عن هذا ولم يتبول في الماء الدائم هذا لأن هذا نهي للتحريم. بالتالي ما احتجنا إلى مسألة هل الماء يتنجس أم لا، لأنه لن يتبول أحد فيه. فلو وقفنا عند المسألة الأولى ما احتجنا إلى المسألة الثانية. نعم.
أنه عن الاغتسال في الماء الدائم بالانغماس فيه لا سيما الجنب ولو لم يبل فيه، كما في رواية مسلم، والمشروع أن يتناول منها تناولا.
وهذا يدل على أن أصلا الاجتناب أيضا من باب القذرات ومن باب إفساد الماء على المستعمل له بعد ذلك وليس للنجاس، لأن الجنب لا ينجس، الجنب لا ينجس، إنما الجنب جنب. قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس في حديث أبو هريرة في الصحيح لما قال كنت جنبا فكرت أن أجلسك على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. إذن الذي خلط الماء هنا هو طاهر، لكن مع ذلك نهى النبي أن يغتسل الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري. ليه؟ لأن هذا يفسد على الناس استعمال الماء بعد ذلك. لو الإنسان عالم أن فلان هذا أو أن رأى رجل يغتسل في هذا الماء وهو جنب ربما اشمأز أن يستعمل هذا الماء، يبقى أنت أفسدت على الناس هذا، وإنما تأخذ منه وتتناول تناولا، خذ منه بشيء واغتسل خارج الماء. نعم.
جواز ذلك في الماء الجاري والأحسن اجتنابه. أنه عن كل شيء من شأنه الأذى والاعتداء. جاء في بعض روايات الحديث ثم يغتسل منه، وجاء في بعضها ثم يغتسل فيه، ومعناهما مختلفان، إذ إن في ظرفية تفيد الانغماس في الماء المتبول فيه ومن للتبعيد فتفيد معنى التناول منه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الرواية فيه ومن للتبعيد فتفيد معنى التناول منه، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن الرواية فيه تدل على معنى الانغماس بالنص وتمنع معنى التناول بالاستنباط، ورواية منه بعكس ذلك.
لكن لو أنها صحت منه هذه هو يقول مشروع أن يتناول منه تناولا، وهو يقول ثم اغتسل منه لو كان منه يعود الماء إلى البركة أو المياه هذا ظاهر، لكن لو أخذ من هذا واغتسل في الخارج فهذا لا إشكال فيه إلا إذا رأى فيه ما يقذره أو كذا فيقول الاجتناب معنى، إنما هو يغتسل فيه هذا معنى واضح، إنما يغتسل منه ثم يغتسل منه لو أخذ منه وتناول منه واغتسل خارج الإناء ما الإشكال؟ فيقول هنا ومن للتبعيد فتفيد معنى التناول منه. وقد ذكر حافظ ابن حجر أن الرواية فيه تدل على معنى الانغماس بالنص فيه، ده معنى انغماس بالنص، وتمنع معنى التناول بالاستنباط، وتمنع معنى التناول بالاستنباط. ورواية منه تدل طبعا على التناول بالنص وتمنع الايه الاغتسال بالاستنباط. لكن هو الاشكالية الان هل منه اذا اخذ الماء منه واغتسل خارج هل في اشكال؟ ما في اشكال، لكن لعله مثلا يكون بوضع اليد يعني يغتسل ثم يغتسل منه، هذا ليس في الجنب وإنما في المتبول، فإذا تبول في الماء فلا يغتسل فيه ولا يغتسل منه، أما الجنب فيغتسل منه ما لم يقع تبول ولا يغتسل فيه. انتبهتم إخواني؟ إذا كان عن تبول يبقى لا تغتسل فيه ولا تغتسل منه، لأنه إذا تبولت فيه فامتنع من الاستعمال، فإنه قد يؤدي إلى أذى، وإذا أخذت منه فكذلك الأذى موجود وحاصل الأذى في الماء. أما إذا كان الإنسان جنب فقط، جنب فقط، فإنه لا يغتسل فيه منغمسا حتى لا يفسده على الآخرين في الاستعمال، لكن يغتسل منه لا إشكال أن يتناول منه، وعليه فتكون رواية منه هذه تحمل والله أعلم على الجنب وليس على المتبول. نعم، أي عكس في الجنب يغتسل منه ولا فيه؟ نعم، إذا تبولت في الماء طب وإذا تناولت منه وقد تبولت، يعني إذا تبولت في الماء فالممنوع الحالتان، أن تغتسل فيه وأن تغتسل منه، تمام، يبقى ده ما. لكن إن كنت جنبا فالنهي يكون عن إيه؟ أن تغتسل فيه، لكن لو أخذت منه واغتسلت في الخارج فلا إشكال. نعم نعم، ما أدري الضابط عندك أي ماء عندك إلا ما غلب على لونها أو طعمها والحين، هذا الضابط، ولهذا كل أحاديث المياه مضبوطة بهذا الضابط. يبقى من جهة النجاسة، من جهة النجاسة الضابط عندي إلا ما غلب على لونها أو طعمها والحين. طيب من جهة بقى الأذى الضرر، دي مسألة أخرى يحكم فيها أهل الخبرة، فقد يختلط الماء العذب بالماء النجس ولا يتغير الماء بهذا، لا يتغير الماء بهذا بالنجاسة لونا وطعما، لكن يكون فيه ضرر، هو ماء كثير نعم، لكن ولم يتغير، لكن فيه أذى وفيه ضرر وفيه مكروبات وفيه كذا، فلا حكم لأهل الايه الخبرة، إن قالوا إذا فيه ضررا فيجتنب للضرر لا للنجاسة. ما احنا نقول بقى النجاسة حكمها ما هو الا ما غلب على لونها وطعمها وريحتها.
طب لو جه عليك ميه منه انت
ما احنا يا ابني الحلال الله يصلحك يا هان، احنا بنقول دلوقتي هو تغير، اذا تغير لونه وطعمه فهو نجس للي فيه والذي ياخذ منه وهكذا.
لو جه عليك ميه منه اللي اصطاد فيه يبقى كده نجس، ما يجي ما بيقول لك عنده صد،
تقول له عنده ثوب يعد للصلاه،
لا هو بيتبل بينزل في الميه اصلا،
يعني بالشبه، ايوه عنده ثياب، اذا جاء وقت الصلاه يخلع هذا ويلبس ثياب، اي ما يكون عنده ماء طاهر،
ما هو لا اول بحر يكون له بحر طويل،
لا يكون معه ماء طاهر في جراكن ويكون عنده ثياب يغتسل ويصلي. نعم،
صيد الماء النجس
مالح،
صيد من
أي نعم، ينظر هل النجاسة تغير في اللحم، هنا النجاسة فيه تغير بخلاف النجاسة الخالصة، لأن هذا ماء مختلط، يعني مثل الشعر إذا أكلت النجاسة فهذه لا تؤكل حتى تحبس على الطاهر، لكن هل الماء يأخذ نفس الحكم، هل الماء له تأثير في اللحم بهذا؟ إن شهد الخبرة بهذا فيكون حكم حكم الجلالة، ينتظر حتى يحصل تغير للحم، لأن هنا هتمنع من أجل النجاسة ومن أجل الضرر كذلك. نعم، تغير، أي نعم، إذا كان متغيرا يبقى لابد إذن أن يحصل له طهارة مدة يجعل في الماء الطاهر حتى يتغير. نعم، حتى يتغير، لكن هو أثر الضرر فيه هيكون هو الأضر، لأن قد يقول قائل مثلا قد يقول قائل هل الشيء له يذهب نجاسته؟ نعم، أي نعم، لكن لا شك أنه في ضرر، إذا كان هذا هذه الأسماك فيها النجاسة تغرض بالنجاسة، لا شك أن فيها ضررا، بل هو قاتل يعني. نعم بس المفترض يعني اكيد من علم الصياده فيه.
لو مررت عليه بالطريق شم رائحه مجاز،
لكن القانون يمنع.
يمنع 40 كيلو يعني، هو طويل.
الله اعلم. اذا لانه اكيد لو ما لو ما في قانون يمنع يبقى اكيد في حاجه ثانيه.
هو دخل البحر، دخل هو اللي
غزل. اي نعم الله اعلم. نعم العلماء قالوا هذا بيستحيل، أفتوا فيها مياه الزروع هذه. بالنسبة للزروع طبعا تجتنب، لكن لو أنها حصلت فيحصل استحالة. نعم لكن فيها الضرر يعني، فيها الضرر. نعم.